إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. من ارتكب كبيرة وتاب منها تاب الله عليه، ومن ارتكب كبيرة ومات من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والذين يدخلون النار صنفان، أحدهما الكفار، وهؤلاء يبقون في النار أبد الآباد لا سبيل لهم إلى الخروج منها، كما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والصنف الثاني مسلمون عصاه، وهؤلاء إذا دخلوا النار عذبوا فيها على قدر جرمهم، ثم يخرجون منها بما عندهم من الإيمان وشفاعة الشافعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. متفق عليه، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأحاديث الشفاعة في خروج العصاة من النار متواترة، وأما ما جاء من ذكر الخلود في النار لبعض العصاة كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يدأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالخلود المذكور في الآية في حق من قتل مؤمنا متعمدا، وكذلك في حق من قتل نفسه كما في الحديث، هذا الخلود خلود نسبي يراد به طول البقاء، لكنه ليس كخلود الكفار الذين يبقون في النار إلى غير نهاية، لأن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله تعالى، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن أبي زيد رحمه الله: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. والشفاعة ثابتة، وهي حق قطعي لا ينكر أصلها مسلم. والشفع ضد الوتر، وهو ضم واحد أو أكثر إلى واحد أو أكثر ليصل إلى حاجة يعجز عنها بنفسه، وهذا من رحمة الله وسعة فضله أن جعل الأسباب المنجية من النار والمدخلة للجنة متعددة. والشفاعة تكون للنجاة والسلامة من العذاب أو الكرب، وتكون لتخفيف العذاب، وتكون لزوال العذاب، وتكون لدخول الجنة، وتكون للارتفاع فيها أي في الجنة درجة فوق ما يستحقه العبد من غير الشفاعة. أما الشفاعة التي تكون للنجاة والسلامة فكالشفاعة لأهل الموقف بتخفيف الكرب عنهم بأن يعدل الله تعالى في حسابهم، وكالشفاعة للنجاة من العذاب لمن كتب الله عليه النار فينجيه الله منها بشفاعة غيره. وأما الشفاعة التي تكون لتخفيف العذاب فكشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وشفاعته وشفاعة غيره للعصاة من المؤمنين للتخفيف عنهم. وأما الشفاعة التي تكون لزوال العذاب فكالشفاعة في أهل النار من عصاة الموحدين بخروجهم من النار، فإن الأدلة استفاضت أن أقواما من أهل الكبائر الموحدين يعذبون في النار إذا لم يرحمهم الله قبل ذلك. وأما الشفاعة التي تكون لدخول الجنة فكشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للأمم أن تدخل الجنة بعدما يجاوزون الصراط. وأما الشفاعة التي تكون للارتفاع في الجنة فهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الملائكة والنبيين والصالحين لغيرهم بأن يلحقوا بهم أو من دونهم ممن قصر عملهم عن بلوغ تلك المرتبة، وكشفاعة الأزواج والآباء والأبناء والأرحام بعضهم لبعض، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين وحديث أم سلمة عند مسلم، وكذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة وهو في شفاعة الأبناء للآباء، ولا يشفع إلا مؤمن، ولا تقبل الشفاعة من غير المؤمن، لأن الله لا يرضى عن الكافر. وكلما ضعف الإيمان إيمان العبد ضعف احتمال شفاعته، حتى يكون أضعف الأمة إيمانا لا يشفع لأحد، لأنه لن يشفع لمن فوقه، لأنه أقوى إيمانا منه، وليس تحته أحد يشفع له. وكلما علت مرتبة المؤمن قل الشافعون له لعلوه عليهم وبلوغه مرتبة تمام الرضا أو مقاربتها. ولهذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له أحد، لأنه أفضل الأنبياء والناس أجمعين، فكان أعظمهم شفاعة لغيره وغيره عديم الشفاعة له. ولا يأذن بالشفاعة إلا الله، وليس الإذن لأحد من الخلق مهما علت منزلته وارتفع شأنه. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة لا تكون من أحد حتى يكون فيها أمران: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. قال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالكافر لا يشفع ولا يشفع له، لأن الله لا يرضى عن الكافرين، كما قال تعالى: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والشفاعة لا بد فيها من رضاه سبحانه، والكافر لا ينتفع بالشفاعة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أنكر بعض الطوائف الشفاعة بحسب أصولهم، وفرعوا على ذلك نقضها وإبطالها. ومنهم من ينكر الشفاعة عامة، ومنهم من ينكر بعضها. فالخوارج والمعتزلة لا يرون صاحب الكبيرة مؤمنا، وعلى هذا فلا شفاعة عندهم للعصاة من المسلمين، لأنهم سلبوهم اسم الإيمان. ويقابلهم المرجئة الذين لا يرون الشفاعة للعصاة أيضا، لأن المعصية عند المرجئة لا تؤثر على الإيمان، وعلى هذا فلا يدخلون النار بها أصلا، فضلا عن تخفيف العذاب عليهم. فلا يدخل النار عند الخوارج والمعتزلة والمرجئة إلا نفس كافرة. فالخوارج والمعتزلة والمرجئة أنكروا باعتبار ما قرروا، وإطلاق أن الخوارج والمعتزلة والمرجئة يقولون بإنكار جميع أنواع الشفاعة غلط عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، متفق عليه. قال ابن أبي العز: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، فأعدها دار خلود فلا يخرجون منها ولا يموتون، لقوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، وقوله تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت. رواه البخاري. فأعدها دار خلود لأوليائه أي المؤمنين الأتقياء. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. قال: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، أي أكرم الله أهل الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي النظر إلى الله جل وعلا، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل وعلا. ثم تلا تلك الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم، وذكروا أمورا، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه، وصح عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. استفاضت النصوص على رؤية الله تعالى في الآخرة، ولم يختلف الصحابة والتابعون، ولا معروف بعلم من أتباعهم في ذلك. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها بعيني رأسها، وهذا ما قرره السلف في تأويلها. وقد سأل أشهب مالك بن أنس عنها فقال: أينظرون إلى الله؟ قال مالك: نعم، بأعينهم هاتين. قال أشهب: فإن قوما يقولون ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال: كذبوا، بل تنظروا إلى الله. أما سمعت قول موسى: ربي أرني أنظر إليك؟ أتراه سأل محالا؟ وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان هناك محجوبون فهناك ناظرون، وهذا لازم القول. وقد استدل بهذه الآية على الرؤية مالك والشافعي وجماعة من أهل العربية كثعلب وغيره. وقد جاء اللقاء بالله يوم القيامة في مواضع من الوحي، ومن ذلك قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. ولازم اللقاء الرؤية عند العرب، وحكي الإجماع على ذلك كما حكاه ثعلب. وقد كان سحنون يلقن ابن القصار في مرض موته أن الله يرى يوم القيامة، وكان أبو العباس ابن طالب يستفتح خطبة الجمعة على منبر القيروان بإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. ومن الأدلة قوله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله منع موسى من رؤيته في الدنيا، ولازم ذلك تمكينه منها في الآخرة. ثم إن موسى لا يسأل إلا الممكن، لا يسأل المحال. وكذلك فإن الله تجلى للجبل بنفسه ليري موسى ألا طاقة في خلقته التي هو عليها في الدنيا على رؤية الله، لأن الجبل وهو أقوى منه وأشد خلقا لم يتحمل فأصبح دكا. وقد جعل ابن عبد البر دلالة الآية واضحة على رؤية الله في الآخرة، وبهذا يقول أهل العربية في معنى التجلي كالخليل وغيره، قالوا: تجلى ظهر وبانا. ومن يعارض هذه الآية بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فقد أخطأ، أن الإدراك هنا بمعنى الإحاطة، وعدم الإدراك والإحاطة لا ينفي الرؤية، فقد ترى من لا تدركه ولا تحيط به. والإدراك في الآيات الإحاطة وهي قدر زائد عن مجرد الرؤية، وهو ممتنع في الدنيا والآخرة. فالله فرق بين الرؤية والإدراك بقوله عن أصحاب موسى وفرعون: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. رأوهم أولاً ثم خافوا إدراكهم ثانيا، وكان مالك وأصحابه يشددون على منكر رؤية الله من أهل الكلام. قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يرى. فقال مالك: السيف السيف. وقد ضرب أسد بن الفرات في مجلسه بالمسجد بنعليه رجلا أنكر رؤية الله في الآخرة، وكان يقول: والله لو أدخلت الجنة فحجبت عن رؤية الله لشككت. ولأنا أسر برؤية ربي مني بالجنة. وللشافعي كلام قريب من هذا، قال ابن الماجشون: من زعم أن الله لا يرى يوم القيامة استتيب. وصنف غير واحد من المغاربة في رؤية الله ردا على المنكرين لها من المتكلمين، فكتب يحيى بن عمر كتاب الرؤية، وكتب ابن وضاح كتاب ما جاء من الحديث فالنظر إلى الله تعالى، وأكثر من رواية الحديث والأثر في الرؤية، حتى كان عمدة للمغاربة في هذا الباب، حتى قال أبو موسى الأنصاري: كان المغاربة يروون أقوال رؤية الله عن محمد بن وضاح الأندلسي. قال ابن أبي زيد في الجامع: وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته، كما قال عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى الله رب العالمين. وهي أي جنة الخلد التي أهبط منها آدم نبيه، كما قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قوله: وخليفته إلى أرضه، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ولكن الصواب ألا يقال خليفة، لأن الله ليس له خليفة، بل إن الله هو الخليفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، رواه مسلم. فالله لا يستخلف أحدا نيابة عنه، إنما البشر يخلف بعضهم بعضا. فهذا مما انتقد على المصنف رحمه الله تعالى، عن قوله: وخليفته في أرض. قال ابن كثير رحمه الله: قوله إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال سبحانه: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط، كما يقوله طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه الرازي في تفسيره وغيره، والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس البشري من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس وما يقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارم والمآثم كما قال القرطبي، أو أنهم قاسوهم على من سبقهم. قال: بما سبق في سابق علمه، أي أن الله تعالى أهبط آدم عليه السلام من جنة الخلد إلى الأرض بما سبق في علمه القديم من مخالفته في الأكل من الشجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. في هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أن الله خلق الجنة داراً طيبة لأوليائه وحزبه المفلحين، وهم يتفاضلون فيها بحسب أعمالهم، كما قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضلهم فيما بينهم ولتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفس محمد بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجه الشيخان. وأما دخولها أي الجنة فبمحض رحمة الله تعالى وفضله، ومنازلها يقتسمها أهلها بحسب أعمالهم، فكل له منزلته بحسب عمله كما ثبت في نصوص الكتاب والسنة. إذن فالجنة مخلوقة الآن، خلقها الله تبارك وتعالى، وكونها مخلوقة كما هو ثابت في نصوص محكمة من الكتاب والسنة، وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ليلة الإسراء ورأى فيها من الثمار لا ينافي ما ثبت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه مر على إبراهيم ليلة أسري به فقال: يا محمد، أقرئ على أمتك السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة تربة طيبة وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا ينافي أنها مخلوقة، فإن الجنة مشتملة على ذلك كله، وأن الله عز وجل قد أعد ما فيها لأوليائه إذا قدموا إليها نعيما مقيما. ومن جملة النعيم، بل من أعلى النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة، رؤيتهم للرب الرحيم عيانا، كما جاء ذلك في نصوص الكتاب الكريم كقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظارة وهي البهاء والحسن والإشراق، والثانية من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وكذلك قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، هو أعظم النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لمن سأله هل نرى ربنا يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. فتضافرت نصوص الكتاب والسنة على ثبوت رؤيات المؤمنين لربهم التي يكرمهم بها، وأن ذلك أعلى النعيم الذي يتمتعون به. ونعيم الجنة مآكل ومشارب ومساكن وزوجات حسان وخدم وولدان إلى غير ذلك مما وصفه الله تعالى في القرآن، وكله حق وصدق وعدل. وفيه ترغيب لهذه الأمة ليستعدوا فيأخذوا الحظ الأوفر من هذه الدار الجنة بفضل ربنا تبارك وتعالى، ثم بالأسباب التي قدموها في حياة العمل، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علم. كلامه هذا يقرر فيه أن الجنة التي أعدها الله دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم هي التي أهبط منها آدم، وهذا هو القول الراجح. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في المراد بالجنة التي أهبط منها آدم بسبب ما وقع فيه من الخطيئة، وتاب الله عليه إذا أكرمه بالتوبة واجتباه واصطفى. اختلفوا أهي جنة الخلد أم جنة في الأرض، فقال بالقول الأول الجمهور، وقال آخرون بأنها ليست جنة الخلد إنما هي جنة في الأرض. والصحيح أنها هي جنة الخلد التي جاء وصفها في القرآن المجيد، هي التي أهبط منها آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قضى ذلك، وقضاؤه خير للعباد وكله رحمة ولطف. قوله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه. فمن الآيات التي فيها إعداد الجنة لأوليائه قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ومن الآيات التي فيها إعداد النار لأعدائه قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ويدل من السنة لكون الجنة والنار موجودتين الآن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف، وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في صلاتك أو في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. أخرجه البخاري ومسلم. وأما ما جاء عن بعض المبتدعة كالمعتزلة من أنهما لا تخلقان إلا يوم القيامة لأن خلقهما قبل ذلك عبث، حيث إنهما تبقيان مدة طويلة دون أن ينتفع بالجنة أحد ودون أن يتضرر بالنار أحد، فذلك قول باطل ويدل لبطلانه وجوه. الوجه الأول: ما جاء في الآيات والأحاديث الدالة على خلقهما ووجودهما قبل يوم القيامة، ومن ذلك ما تقدم قريبا. الثاني: أن وجود الجنة فيه ترغيب وتشويق إليها، وجود النار فيه تحذير منها وتخويف. الثالث: أنه قد جاء في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على حصول الانتفاع بنعيم الجنة قبل يوم القيامة، وما يدل على التضرر بعذاب النار قبل يوم القيامة. قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية تدل على أنهم يعذبون في النار وهم في قبورهم، وإذا حصل البعث انتقلوا إلى عذاب أشد. وأما الجنة فقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، كما أخرج مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد في المسند عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وهو حديث صحيح في إسناده ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة لأهل السنة. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة في سنن. ثم ذكر سند الحديث ومتنه. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في موعظته صلى الله عليه وسلم عند القبر الذي يلحد قال في المؤمن: فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر: فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضالعه. وهذا حديث حسن رواه أحمد في مسنده. والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله تعالى منه كثيرة، وهذه الأدلة تدل على أن المؤمنين ينعمون في قبورهم والكافرين يعذبون فيها، والنعيم والعذاب يكون للأرواح والأجساد، لا يكون للأرواح وحدها. الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأهل الجنة منعمون فيها إلى غير نهاية، والكفار معذبون في النار إلى غير نهاية. ومن الآيات التي جاءت في بقاء الجنة وخلود أهلها فيها قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقوله: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ومن الآيات التي جاءت في بقاء النار وخلود الكفار فيها قول الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله: أما هم بخارجين من النار. وقوله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقوله: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقوله: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وبقاء الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما إلى غير نهاية لا ينافي كون الله جل وعلا الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن بقاء الله عز وجل لازم لذاته. قال شيخ الإسلام: والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة الملحدين أو من إخوانهم المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسنة يردان هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلى قوله: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأخبر أنه سبحانه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض، ثم قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما هبطوا إلى الأرض، فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال موسى من أرض إلى أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده. وكذلك قال في الأعراف لما قال إبليس: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فقوله قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها بيّن اختصاص السماء بالجنة فهذا الحكم. الضمير في قوله منها عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ، وهذا بخلاف قوله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فإنه لم يذكر هناك ما اهبطوا فيه، وقال هنا اهبطوا لأن الهبوط يكون من علو إلى سفل، وعند أرض السراة حيث كان بنو إسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه. ومن هبط من جبل إلى واد قيل له هبط وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، وهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يرزقون ومنه يخرجون، وإنما صاروا إليه لما أهبطوا من الجنة. وبقاء الجنة والنار وأهلهما فيهما حصل بإبقاء الله لهما، وليس فيهما إلا الفناء لولا إبقاء الله تعالى لهم. قوله وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، هذا أحد أقوال ثلاثة في المراد بالجنة التي أهبط منها آدم إلى الأرض وهو أظهرها. القول الثاني أنها جنة في مكان عال من الأرض. القول الثالث التوقف، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الخلاف وأدلة أصحاب القول الأول والثاني وإجابة كل منهما عما استدل به الآخر ولم يرجح شيئا، وذلك في كتابه حاد الأرواح وفي قصيدته الميمية ما يدل على ترجيحه للقول الأول، حيث قال فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم في الدار الآخرة هي أكبر نعيم يحصل لهم في دار النعيم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو يدل على إثبات الرؤية بدون إدراك، فهو يرى ولا يدرك، أي لا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. ونفي الإدراك وهو أخص لا يستلزم نفي الرؤية وهي أعم. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أمرا ممكنا، لم يسأله مستحيلا، والله عز وجل شاء ألا يرى إلا في الدار الآخرة، لأن رؤيته أكمل نعيم يكون فيها. وقوله لن تراني أي في الحياة الدنيا. ذكر الإمام ابن القيم هذه الأدلة من الكتاب وغيرها في كتاب حاد الأرواح، ثم ذكر الأدلة من السنة عن 27 صحابيا وساق أحاديثهم، ثم ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة، وهي تدل على الاتفاق والإجماع على ذلك من الصحابة ومن سار على طريقتهم. وخلق النار فعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وكما خلق الله تعالى الجنة وأعدها لأوليائه، خلق النار وأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. ذلك لأن الجزاء عند الله تعالى من جنس العمل، إذ لما أكرم أولياءه العاملين بطاعته في حياة العمل بالجنة ليكونوا فيها خالدين أبدا، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون عنها انتقالا ولا ينتقلون منها، ولا تفنى ولا تبيد أبدا. أعد النار لأعدائه الذين كفروا بآياته وكذبوا المرسلين وألحدوا في آيات الله رب العالمين وشرعه. وتلك أسباب الحرمان من الجنة وأسباب الدخول في النار، فأدخلهم النار بعدله وحكمته وبالأسباب التي قدموها في حياة العمل من الفساد في الأرض الذي يكمن في الاستكبار عن الطاعة وكالوقوع في المعاصي بدون خوف من الله ولا استحياء منه، فصار جزاؤهم من جنس عملهم وهو عقابهم بالنار. أهل النار قسمان: قسم له الخلود الدائم، وقسم يدركها ذلك على قدر جرائمه، ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته ثم بشفاعة الشافعين من الملائكة الكرام والرسل والأنبياء العظام والصالحين من عباد الله الذين يأذن الله لهم في الشفاعة في عصاة الموحدين، فيخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فتكتمل أجسامهم وتعود أرواحهم إليها، ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة لأنه واسع المغفرة. أما القسم الأول فهم أهل الخلود في النار من أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى، وهو الإلحاد المخرج عن ملة الإسلام. فهؤلاء هم الذين وصفهم الله بأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، كما قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وكما قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكافر: لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان، لا كما تقول الجهمية المعطلة الذين قالوا بعدم تأثير الجنة والنار الآن. وعللوا ذلك بأن خلقهما يكون عبثا حتى يأتي الوقت الذي يدخل فيه أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا معتقد فاسد، لأن فيه ردا للنصوص التي جاء فيها البيان الكافي الشافي بأن الجنة والنار مخلوقتان، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الجنة ورأى النار. وقد ثبت أن الحياة البرزخية إما نعيم للصالحين وإما عذاب للمجرمين، وهذا ثابت بالنصوص لا نزاع فيه عند أهل السنة. ولما كانوا في النار حجبهم الله عن رؤيته التي هي من أجل النعيم، كما قال الله عز وجل عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، يعني للفصل بين العباد، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال ابن كثير: وجاء ربك، يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول: لست بصاحب ذلك، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. متفق عليه. فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء، فيشفعه الله في ذلك، فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. الحديث متفق عليه. قوله: والملك صفا صفا، الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي سكنت وأما الهمس فالصوت الخفي. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قوله رحمه الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم وعقوبتهم وثوابهم، وهذا نص ثابت بنص القرآن الكريم والسنة الغراء الكريمة المطهرة وعقيدة المؤمنين. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، في هذا النص إثبات المجيء لله تبارك وتعالى، وصفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، فهو يجيء وينزل لفصل القضاء بين عباده كما يشاء ويريد، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. والقول في صفة واحدة هي القول في جميع الصفات، أي إثباتها حقيقة لله عز وجل بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمجيء والنزول من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، كما في حديث النزول الذي قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله حتى يبرق الفجر؟ وهو نزول حقيقي يليق بعظمة الله وجلاله، ورحمة من الله تعالى لعباده المؤمنين، لا سيما الذين يتحرون ساعات الإجابة. ومن أعظم ساعات الإجابة ثلث الليل الأخير الذي ينزل فيه الرب ويخاطب عباده ليسألوه ويستغفروه ويتوبوا إليه ويسألوه جميع حاجاتهم وعدهم بانقضائها، وهو الكريم الرحمن الرحيم. فإذا أتى الله جل وعلا لفصل القضاء بين خلقه تعرض عليه أعمال العباد خيرها وشرها، والجزاء من جنس العمل. فأما المؤمنون فإن الله عز وجل يحاسبهم حسابا يسيرا وهو العرض، وقد ثبت في صفة العرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يضع كنفة على عبده المؤمن، أي سترة، فيقول: عبدي عملت كذا وكذا، عملت كذا وكذا، وهو يعترف حتى يظن بأنه سيهلك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. متفق عليه. فيذهب إلى الجنة برسالة من الله عز وجل. وأما أهل الموبقات فإن أعمالهم تحصى عليهم وتوزن، فيكون شأنهم كما قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والوزن لجميع المسلمين والمؤمنين، إلا أنهم ليسوا سواء، فمنهم من تعرض أعماله ويحاسب حسابا يسيرا لكثرة حسناته وقلة سيئاته، فيدخل الجنة مع أول الداخلين. ومنهم من يحبس بسبب ما اجترح من السيئات حتى يقضي الله تعالى فيه، وهذا ثابت في النصوص بأن المؤمنين الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بالنجاة من النار لا يدخلون الجنة في وقت واحد سواء، وإنما هم بحسب تفاوتهم في الأعمال هكذا يتفاوتون في دخول الجنات. أما الكفار فإلى النار، وبئس القرار، لأنهم لا حسنات لهم توزن، ولا يقيم الله لهم وزنا، ولا يقبل معذرتهم، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وإن طلبوا من الله تعالى الرحمة والمغفرة لا يجيبهم الله عز وجل، لأنهم لم يأتوا بأسباب الرحمة في حياة العمل، فهم السبب في حرمانهم من رحمة الله تعالى ومغفرته وجنته، كما قال تعالى للكافر المتكبر: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، تشكون فيه، أنهم كانوا يشكون في البعث وينكرونه ويستبعدونه. فقد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. والله عز وجل أخبر في القرآن الكريم بأنه يعيد الخليقة خلقا جديدا، وذلك حينما استغرب الكفار بعثهم بعد موتهم، فقال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وكم من آية في كتاب الله بيّن الله فيها أن البعث حق، وأنه ليس بعسير على الله الذي أنشأ الكون من العدم، كان الله ولا شيء، فخلق جميع مخلوقاته وفق حكمته ورحمته، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. فحرم أصحاب النار والعياذ بالله الجنة بسبب ما أسلفوا من سيء الأعمال وقبيل الأفعال جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم وعقوبتهم وثوابهم، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. مجيء الله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء من صفات الأفعال، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والقول في المجيء كالقول في سائر الصفات أنه على ما يليق بالله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل أو تعطيل. فآل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، يجيء والملك صفا صفا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يعني لفصل القضاء بين خلقه، ذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله عز وجل في أن يأتي لفصل القضاء، فيشفعه الله تعالى في ذلك، وهي أول الشفاعات، وهي المقصود بالمقام المحمود. فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. أولي العزم من الرسل المستشفع بهم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهم المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى في قول الله جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هناك آيات في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى فيها أنه يجيء وأنه يأتي أيضا. هذه الآيات أربعة. الآية الأولى قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قوله هل ينظرون، هل استفهام بمعنى النفي، يعني ما تنظرون. وكلما وجدت أحدا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي، هذه قاعدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميتي. يقول: وفي سبيل الله ما لقيتي. متفق عليه من رواية جندب رضي الله عنه. معنى ينظرون هنا ينتظرون، لأنها لم تتعدى بإلى، فلو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبة، أما إذا تعدت بنفسها فهي في معنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة. يأتيهم الله في ظلل، في هنا بمعنى على، فهي للمصاحبة وليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظلل محيطة بالله تبارك وتعالى، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقات. في ظلل، أي مع ظلل، فإن الله عند نزوله للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض، ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. في ظل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام. والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر، فإنه تحصل به الظلمة وهو أجمل منظرا. والملائكة، الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله، يعني أو تأتيهم الملائكة، وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة ومن هم الملائكة. والملائكة تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة، يحيطون بالناس. وهذا تحذير من ذلك اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين. الآية الثانية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هل ينظرون، أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال: أولا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ثانيا أو يأتي ربك يوم القيامة للقضاء بينهم. ثالثا أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه طلوع الشمس من مغربها، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. كذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم فيه. والحالة الثالثة بين الحالين، لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوا. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. الآية الثالثة قوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا هنا للتنبيه مثل ألا، وقوله إذا دكت الأرض دكا دكا هذا يوم القيامة. وأكد هذا الدك لعظمته، لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون الأرض كالأديم، والأديم هو الجلد. قال تعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيسا لا تأكيدا، ويكون المعنى دكا بعد دك. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله للقضاء بين عباده. وقوله والملك، قال هنا للعموم يعني وكل ملك، يعني الملائكة ينزلون في الأرض. والملائكة صفا صفا أي صفا من وراء صف، كما جاء في الأثر: تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة، وهكذا. الآية الرابعة قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. اذكر يوم تشقق السماء بالغمام، وتشقق أبلغ من تنشق، أن ظاهرها تشقق شيئا فشيئا ويخرج منها على هذا الغمام، ويثور وينبعث ذلك شيئا فشيئا، يثور ثوران الدخان ينبت شيئا فشيئا. تشقق السماء بالغمام مثل ما يقال تشقق الأرض بالنبات، يعني يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعة، وذلك لمجيء الله عز وجل للفصل بين عباده، فهو يوم رهيب عظيم. قوله ونزل الملائكة تنزيلا، ينزلون من السماوات شيئا فشيئا، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة، وهكذا. هذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآية السابقة. هذه أربع آيات لإثبات صفة من صفات الله، وهي المجيء والإتيان. أهل السنة يثبتون أن الله تعالى يأتي بنفسه هو، لأن الله ذكر ذلك عن نفسه، وسبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا من غيره، وأحسن حديثا، فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة. فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق، هو أعلم وأصدق وأحسن حديثا. لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ الجواب: لا نعلمه، لأن الله سبحانه أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى، ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات يعني كيفيتها، فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس، وكذلك نعرف ما معنى المجيء، لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء فذلك غير معلوم لنا، فنؤمن بأن الله تعالى يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا. خالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل، ولكن أهل السنة أسعدهم الله تبارك وتعالى باتباع الدليل والأخذ به وعدم التأويل ولا الجنوح إليه. الثمرة التي تحصل من الإيمان بصفتي المجيء والإتيان لله تعالى، هذه الثمرة هي الخوف، الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب جل وعلا للفصل بين عباده، وتنزل الملائكة ولا يبقى أمامك إلا الرب جل وعلا والمخلوقات كلها، فإن عملت خيرا جوزيت به، وإن عملت سوى ذلك فإنك ستجزى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان يخلو به الله عز وجل فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وقد أخبرنا كما مر ذكر ذلك بأنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا قدرا، وجعل الأمر متنزلا بين السماء والأرض، يعني الأمر الكوني والأمر الديني الشرعي، جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر شرعا وقدرا متنزلا بين السماء والأرض، كل ذلك خلق 7 سماوات وخلق 7 أراضين وما يكون من الاستعداد من أجل تهيئة النفس لمجابهة أو مواجهة في اختبار من أجل التعيين في موقع بعينه أو عدم القبول له إلى غير ذلك. هذه الأمور كلها من الأمور التي ينبغي على الإنسان ألا يتوقف طويلا عنده، وإنما ينظر دائما إلى ما جاء في الوحي المعصوم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحسن ختامنا أجمعين. أسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحسن ختامنا أجمعين. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. اللهم توفنا وفاة الشهداء، وفاة من تحب لقاءه، وأحينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه. اللهم توفنا وفاة الشهداء، وفاة من تحب لقاءه، وأحينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه. يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.